الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد. حدثنا محمد بن سلام، حدثنا ابن فضيل، حدثنا هشام عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت: ترجي من تشاء منهن. قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبده عن هشام عن أبي عائشة، يزيد بعضهم على بعض. هل تحل المرأة أن تهب نفسها لأحد؟ يعني استدل بهذا الحديث في قصة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وتردد في الحكم لأنه ليس نصا صريحا في هذا الحكم. ما قال تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، لا، هل تهب المرأة نفسها لأحد، يعني لرجل غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل يشرع وهل يؤخذ من فعل الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع أن تهب المرأة نفسها للرجل صالح، ولكن بالمهر، لا بد من المهر. أما الهبة هذه خاصة، لا أشكال في هذا، نص القرآن، لكن هل يستنبط منه جواز العرض؟ لأن يعني الواهبة فعلت أمرين: عرضت نفسها بدون مهر، فهل يؤخذ منه أن لها أن تعرض نفسها مع المهر للرجل الصالح؟ وقد تخفف المهر إذا رغبت فيه، قد تخفف المهر، فلا مانع من ذلك، لكن ينظر في المصالح والمفاسد. إذا كان في فتنة وهذا سيكون في خلوة أو خضوع في القول أو يجر إلى مفاسد، أو ربما أن الرجل يستهين بالمرأة ويقول: أنت التي عرضت نفسك علي وما شابه ذلك، فهذا مصالح ومفاسد ينظر فيها على حسب كل حال أو حسب كل واقعة. لكن الأصل أنه لو فعلت امرأة ذلك بدون محاذير شرعية فلا ينكر عليه وقال هذا حرام ولا يجوز، ما في مانع، لكن الأولى ألا تفعل مباشرة، يعني هذا في الغالب أنه يحصل منه مفاسد في الغالب. فإذا رغبت في رجل صالح فعندها طرق، وليس بشرط أن تصرح له مباشرة عبر الهاتف، ولا مباشرة تلقاه في مكان وتصرح له، لأن هذا في الغالب يترتب عليه مفاسد في العاجل والآجل. فبدل هذا الفعل الصريح يمكن أن يوصى له، توصي قريبا، أو مثلا تخبر أخاها، وأخوها يوصي زميلا له صديقا له، ويعرضها على ذلك الرجل من غير أن يعلم، ولا لا، يمكن هذا بدون أي محظور، وذاك تبقى المرأة عزيزة وكريمة ولا يشعر أنهم فعلوا أو أنهم يعني أوصوا أو عرضوا، وإنما الذي عرضها أجنبي ولا يعلم أنهم قد أوصوا. هذا شك أنه أفضل، أحسن المرأة في الحال والمآل، فيتزوجها على أنها عزيزة وكريمة وما رمت نفسها وكذا، بخلاف ما إذا علم الزوج أنها هي التي عرضت نفسها. فطبيعة البشر أنه كل معروض يقولون إيش؟ ها، بائر. هذا مثل، يعني مثل مشهور، هذا المعروف عند الناس، كل معروض بائر، والشيء إذا كان يعني يتمنى فيه ولا يعرض تزداد فيه الرغبة. انظر إلى السلع، إذا رأيت السلعة معروضة، إذا عرضت السلعة وجلبت نقص الثمن، وإذا تمنع صاحبها وهي سلعة جيدة فإنه يزيد الثمن. هذا معروف يعني في الواقع ولا ينكره أحد، فلا ينبغي أن تعرضه، ولا سيما في مثل هذه الأزمنة الذي قل فيها الإنسان التقي، الإنسان الأصيل الذي يقدر هذا العرض ويحفظ لها هذا المعروف أنها رغبت فيه عرض نفسه عليه وهي امرأة صالحة وذات دين وخلق وجمال، فيعني قل من يقدر هذا، فقد يستعمل ويكون وسيلة لإهانة المرأة وتحطيمها والزهد فيها، فيمكن أن يحصل المقصود لكن بدون التصريح. ثم قال: باب نكاح المحرم. حدثنا مالك بن إسماعيل أخبرنا ابن عيينة أخبرنا عمرو حدثنا جابر بن زيد قال أنبانا بن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، هذا متفق عليه رواه البخاري ومسلم، لكن العلماء جزموا بخطأ ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث، وأن الصواب حديث ميمونة رضي الله عنه عند مسلم قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وبنى بي أي دخل وهو حلال، فهذا قول ميمونة هي صاحبة القضية وهي أعلم بها. وكذلك أبو رافع جاء في السنن سند صحيح أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، قال وكنت السفيرة بينهما، فهذان اثنان وهما أصحاب القضية هذه زوجة وهذا سفير يخبران أنه تزوجها وهو حلال، مع ما جاء من الحديث في تحريم نكاح المحرم كما في صحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فالأصل التحريم. نعم لو ثبت هذا قلنا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ما ثبت، قول عباس معارض. فإذا أوجه الترجيح نقول أولا النهي العام عن نكاح المحرم هذا واحد، ثاني أن الذي روى أنه تزوجها وهو حلال أكثر عددا اثنان، والذي روى أن الزوجة محرم واحد ابن عباس رضي الله عنهما، ثالثا أن الذي أخبر أنه زوجه حلال أصحاب القضية وهم أعلم بها، الوجه الرابع أنهم أكبر سنا، ميمونة امرأة كبيرة وابو رافع رجل كبير وابن عباس كان صغيرا حينما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية في السنة السابعة. كم كان عمر ابن عباس؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 على صح الأقوال، وهذا قبل الوفاة بثلاث، يكون عمره 10 سنين، يكون عمره 10 سنين، فيعني يخفى عليه مثل هذا، فهذه مرجحات. صحيح أن هذا الحديث أصح والترجيح بالصحة معتبر، لكن عارضه مرجحات أقوى من مجرد الصحة، ولذلك تتابع العلماء على القول بخطأ ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث. ولا يقال أنه كيف خطأه في الصحيحين وقد أجمعت الأمة على صحة ما في الصحيحين، نقول بالجملة أجمعت الأمة على صحة ما في الصحيحين بالجملة، ولا يمنع أن يكون يعني بعض الحديث فيها شيء من الخطأ، واحد والاثنين والثلاثة ما يمنع، لأن الثقة مهما كان لابد أن يحصل عنده شيء من الأخطاء، ولا يسلم أحد من الخطأ، لكن إذا أصاب في 1000 حديث أو 10,000 حديث وأخطأ في واحد هذا ما يعد شيئا، أمر يسير وهذا من طبيعة البشر ولا يقدح فيه هذا الخطأ اليسير. ثم قال: باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد ابن علي وأخبره عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، يعني نكاح المتعة أجمع العلماء بعد ابن عباس رضي الله عنهما على تحريمه للنصوص الصحيحة الصريحة في التحريم، وعمر رضي الله عنه خطب وقال لا أوتى برجل نكح نكاح متعة لرجمت بالحجارة، خالف ابن عباس فقط، والشيعة يخالفون لكن لا عبرة بخلاف الشيعة، وهذا إمام أهل البيت وأفضلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي يروي هذا الحديث في النهي عن نكاح المتعة ومع ذلك فهم يخالفونه ويرون جوازه ويرون أنه من أعظم القربات، وهو في الحقيقة زنا. لذلك عمر رضي الله عنه قال: لا أوتى برجل نكح نكاح متعة إلا رجمته بالحجارة، لأنه نكاح زنا باطل بالإجماع فيكون زنا. إلا من جهل التحريم فيعذر بالجهل إذا كان حديث عهد الإسلام أو يعيش في بادية بعيدة ولم يعلم بالتحريم، يعني يغلب على الظن أنه جاهل، هذا أمر آخر يكون شبهة، وإلا فإنه لا خلاف في تحريم بعد ابن عباس، انعقد الإجماع بعد ابن عباس رضي الله عنه، لأن الذي أباحه ابن عباس فقط، لا يعرف الجواز إلا عن ابن عباس رضي الله عنه. سيأتي الحديث بعده أنه للضرورة أيضا، أباحه عند الضرورة وليس دائما، في حال سفر شدة عزوبة وليس عنده نكاح، يعني نكاح الأصل نكاح المعروف، فيجوز في حالات نادرة في حال الضرورة، هكذا أفتى ابن عباس رضي الله عنه. لكن على كل حال قال ابن عباس لا شك أنه خطأ مخالف للأحاديث، مخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فلا يعتد به، يعتذر عنه ولكن لا يحتج بقوله، وهكذا من خالف السنة. اختلف العلماء هل نكاح المتعة أبيح، يعني نهي عنه يوم خيبر ثم أحل في غزوة الفتح كما جاء فيه حديث سبرة الجهني رضي الله عنه في صحيح مسلم، ثم حرم بعد ذلك. ذهب إلى هذا الشافعي رحمه الله أن نكاح المتعة كان حلالا ثم حرم يوم خيبر ثم أبيح في بعد ذلك ثم حرم يوم الفتح. قال الشافعي رحمه الله: لا أعلم شيئا أحل أو حرم مرتين إلا نكاح المتعة. هذا مشهور ابن عباس، لكن الجمهور على أنه لم يحرم إلا مرة واحدة، لم يحرم إلا مرة واحدة. إذن ما الجواب عن هذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر؟ الجواب كما قال سفيان عيينة رحمه الله، قال: الظرف للأخير وهو لحوم الحمر الأهلية وليس لنكاح المتعة. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، تم الكلام، ثم جاء كلام جديد وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ولا شك أن لحوم الحمر الأهلية حرمت يوم خيبر، الحديث كثيرة في هذا. لكن قوله نكاح المتعة هذا منفصل، جملة منفصلة. طيب، قد يقول قائل: لماذا جمعهما علي رضي الله عنه؟ الجواب ظاهر، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يبيح الأمرين، كان يبيح نكاح المتعة وإيش والحمر الحمر الأهلية، وهذا معروف أن ابن عباس ثابت في صحيح البخاري، فجمعهما علي رضي الله عنه من أجل أن يرد على ابن عباس. هذا يدل على الإنسان مهما بلغ من العلم، فابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة، وهو البحر الذي لا يجارى في العلم والفقه رضي الله عنه، مع ذلك حصل عنده مثل هذه الأمور، أباح نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية وربا الفضل وما شابه ذلك. هذا يدل على أن البشر لا يمكن يعني أن يكمل أحد منهم إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن كل أحد لا بد أن يكون عنده شيء من الأخطاء، ولذلك لا يعرف الحق بالرجال ولا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. فلا بد من التثبت والبحث عن الدليل وعدم التقليد، يعني ما من أحد يقلد إلا وعنده أخطاء. إذا كنت من أهل العلم والفهم لا يجوز لك أن تقلد، يعني فقط عن ستقلده في أخطاء، فلا بد أن تبحث عن الدليل. وأما جدال العقيم الذي يفعله بعض الجهلة وبعض يعني المتعصبين، يقول لك ابن عباس يبيح الحمر الحمر الأهلية وأنت تقول حرام، يعني أنت أعلم من ابن عباس، وش تقول؟ تضطر أنك تقول لا، ما حد يدعي أنه أعلم من ابن عباس، وخلاص ابن عباس أعلم منك، إذن هذه إذن هي حلال. هذا جدال بالباطل، يعني ما يلزم يكون إنسان أعلم من آخر بالجملة أن يكون أعلم منه في كل مسألة، ولا لا؟ شيء معروف أنه قد يكون عند المفضول في العلم شيء من الصواب ليس عند الفاضل، ولا يلزم لو سلمنا بهذه المقولة أو هذه الشبهة لا قلدنا كل أحد، يعني يصير قول كل عالم حجة ولا يسأل عن الدليل. أنت أعلم الشافعي؟ الشافعي، إذن خلاص سلم. أنت أعلم أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل، إذن سلم. وأنت أعلم ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، ابن قدامة، من كذا وكذا من الأئمة السابقين؟ فكثير من الناس أو أكثر الناس دونهم في العلم، فإذا معناه أنه سيقلد. ثم نقع في المشكلة نفسها، إذا قال أنت أعلم ابن تيمية وينصر قول ابن تيمية، نورد عليه نقول ابن تيمية أعلم ولا علم أبي طالب ولا أحد الصحابة ولا عائشة ولا كذا، فيسلم أن الصحابي أعلم من ابن تيمية، إذن ندينه ونحتج عليه بنفس حجته. فإذن معناه سنقلد، هذا يقلد هذا ثم الثاني يقلد الأول والثالث والرابع، إذن معناه أنه لن يستقر الناس على شيء. هذا جدال بالباطل، هذه حجة وشبهة ليست بحجة، هذه شبهة باطلة ولا يجوز إرادها على أحد، والواجب هو البحث عن الدليل. نعود إلى مسألتنا. طيب هذا الآن واضح، يعني الجواب هذا واضح، يعني كما تقدم أنه جمعهما علي رضي الله عنه الاحتجاج على ابن عباس، هذا ما في إشكال، وأن الظرف للأخير هذا واضح في مثل الحديث. لكن لو قال القائل أنه جاء في بعض الحديث في بعض الروايات لنفس هذا الحديث بلفظ ما يمكن أن يجعل الظرف للأخير، وأنها عن المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، يعني نهى عن المتعة يوم خيبر، جعل الظرف بعد المتعة، وهذا اللفظ اللي أعرف أنه عند مسلم، وعلى كل حال صحيح، لا لفظ صحيح. كيف الجواب عنه؟ هذا مشكل، لأنه الآن ما يحتمل أن الجواب السابق أن نقول أنه جعل أن الظرف للأخير، لأنه جعل الظرف بعد نكاح المتعة، والحديث صحيح، وأكثر ظني أنه عند مسلم، لو تأكدنا منه إبراهيم، نهى عن المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، هذا يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل، إنه صريح. كيف الجواب عنه؟ قالوا هذا من تصرف بعض الرواة، لأن الحديث روي هكذا وروي هكذا، فدل على إيش؟ على أن علي قال واحدا من اللفظين، فما دام جاء على هذا النحو وجاء على هذا النحو كلها صحيحة، يدل على إيش؟ يعني التقديم هذا شيء آخر، البخاري وفيه أسباب أخرى، نقول هذا من تصرف بعض الرواة، يعني قطعا علي رضي الله عنه قال أحد اللفظين، فبعض الرواة قدم وأخر على حسب فهمه، إذا فهم أن الظرف للإثنين في إشكال يقدم ويأخر ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال، من فهم أن الظرف للإثنين يرى أنه ما في مانع أنه يقدم أو يؤخر، النتيجة واحدة، لأنه يرى أن الظرف يشمل الإثنين. إذن هذا هو الجواب. وما يؤيد هذا، ما يؤيد هذا الجواب، أن أهل السير قاطبة لا يعرفون النهي يوم خيبر عن لحوم عن المتعة، وهذا لا يعرفه أهل السير، كما ذكر الحافظ في الفتح قال هذا أمر لا يعرفه أهل السير، وأهل السير يعنون برواية وتتبع ما يحدث في الغزوات وكذا، فلم يذكروا هذا. وأيضا يبعد أن شيء يحرم ثم يباح ثم يحرم. هذا لا نظير له في الشريعة، هاتوا لنا شيئا كان حلالا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، في شيء؟ ما في. وذلك الشافعي يقول ما أعلم شيئا حرم مرتين إلا نكاح المتعة، هذا ما يدل على أنه لم يحرم إلا مرة واحدة. فالراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن المتعة لم يحرم إلا عام الفتح، ولم يحرم عام خيبر. على كل حال هذا خلاف نظري ولا يترتب عليه عمل، لأن النتيجة واحدة، سواء حرم مرتين أو حرم مرة واحدة، النتيجة أنه حرم إلى يوم القيامة، وهذا الخلاف لا يترتب عليه عمل، لكنه من باب مزيد العلم والفهم للنصوص والحكم الشرعية. عند مسلم أنها على المتعة يوم خيبر، زمن خيبر، وعن لحوم الحمر العلية، رواه مسلم. نهى زمن خيبر عن متعة النساء، قدمها كذا، نهى زمن خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية، إذن يعني قدم المتعة بعد ذكر خيبر، هذا من تصرف بعض الرواة. بلد الله في سؤال. لا، ابن عباس، لأنه روي عن ابن عباس سند صحيح، لا السند صحيح، فهم يقولون هذا أخطأ فيه ابن عباس رضي الله عنه. لا، ما في مهر ولي، يعني المهر شيء بسيط، ثوب أو قبض الطعام وكذا، ولا فيه ولي ولا فيه شهود ولا شيء. حددون الزمن، يقول تزوجك 3 أيام 4 أيام 5 أيام، ورد حديث أنه إذا لم يتفقوا على المدة فيه 3 أيام إلا إن حددوا مدة، فنكاح سريع يعني ما فيه يعني ولي وشهود وكذا، سريع، يلقى المرأة ويقول هل لك إن استمتع منك، فتقول نعم، ماذا تبذل، أبذل كذا، مدة كذا، ويتزوجها، وهو لا يراد به الاستقرار ولا الأولاد ولا كذا، إنما قضاء الحاجة. لأنهم قالوا كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فتشتد علينا العزوبة، فرخص لأن ننكح المرأة بالثوب إلى عجل، ولذلك حر، لأنه نكاح ما فيه مقاصد النكاح العظيمة منها الاستقرار والأولاد والعفاف، يعني مؤقت وينتهي، شبيه بالزنا يعني، شبيه بالزنا. وأجمع العلماء على أن العلة في المتعة هي تحديد المدة، فإذا حددت المدة صار متعة، ليس يعني المحظور فيه الولي والشهود، هذا أمر سهل، ممكن يؤتى بالولي والشهود، لكن يعني السبب أو العلة في تحريمه هي تحديد المدة، فإذا حدثت المدة فهو نكاح متعة، حتى لو كان فيه ولي وشهود ومهر ورضا وكذا، العلة فيه تحديد المدة. ولذلك لو قلنا هل نكاح المتعة موجود اليوم بين أهل السنة، دعك من الشيعة، الشيعة يتقربون إلى الله والعياذ بالله بهذا النكاح، ولهم فيه يعني كلام عظيم، من نكح مرة فهو من رتبة الحسين، ومن نكح مرتين فهو في من تمتع مرتين برتبة الحسن أو منزلة الحسن، ومن تمتع 3 من منزلة علي بن أبي طالب، ومن تمتع 4 فهو بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، يمكن 5 من منزلة جبريل، أعوذ بالله. لا شك هذا يعني من أبطل الباطل، هم كفرة فجرة ولا عبرة بخلافهم، ولا وليسوا من المسلمين، الشيعة الرافضة الإمامية ليسوا من المسلمين، وإنما هم طائفة يهودية في الأصل اندسوا في الإسلام لإفساده من داخله، كما فعلوا بدين النصارى، لكن الحمد لله الدين محفوظ، ولا يضرون إلا أنفسهم، ولا يعني يوافقهم إلا من هو على شاكلتهم. إذن السؤال، هل نكاح المتعة موجود اليوم ولا غير موجود؟ ها؟ غير موجود، واحد يقول موجود، موجود يا إخوان، موجود، لكنه مغلف، لكنه مغلف، يعني فيه المدة لكن شرط عرفي، شرط عرفي، وهذا لا يفيد. العلماء يقولون الشرط العرفي كالشرط اللفظي. كيف يكون الشرط العرفي هذا؟ يذهب شخص يسافر إلى بلد ما ويريد أن يتزوج، فيسألونه كم إجازتك، ها؟ فيقول أسبوع مثلا، إذا قال أسبوع المهر كذا، إذا قال شهر المهر يتغير يكون أكثر، ثم إذا انتهت المدة أخذوا منه المرأة، ولا يستطيع أن يفعل شيئا، لماذا؟ لأنه لم يتزوج بطريقة كما يقولون رسمية، يعني ما عنده إذن من دولته ولم يتزوج عن طريق المحكمة في تلك الدولة، وإنما زواج بدون إثباتات رسمية، فلا يستطيع أن يصنع شيء. لأنه راح يشتكي لقبض عليه وسجن أو أدب، يعني تزوج زواج غير نظامي ويعاقب عليه، فلا يستطيع أن يفعل شيئا. وهذا عرف بينهم، يتزوجون هذه المدة ثم يسافر وينتهي الوضع، إن كانت موجودة طلقها وسافر، والغالب أنهم يأخذونها منه. إذا أصبح في اليوم الثامن وإجازة أسبوع لم يجد المرأة في بيته، كما يحدث كثير من الذين ذهبوا إلى تلك البلدان. وبعض البلدان يصرحون كما في إندونيسيا، فيه يعني أنا رأيت كرت مكتوب في أم فلان للزواج، زواج مؤقت زواج دائم، صريح زواج مؤقت زواج دائم، لأنهم يعني هناك يمكن ما يعرفون المتعة ولا يبالون في الأحكام فصرحوا به، لكن يعرفون الأحكام أنه حرام أنه لا يجوز بالإجماع، فإنهم لا يصرحون بالمدة، ولكن يكون شيئا معروفا ترتب عليه المهر، و إذا انتهت المدة انتهى الزواج، لكن ما يقولون في العقد زوجك مدة أسبوع أو أكثر أو أقل، لأنهم يخشون يعني لا يريدون أن يكون متعة، لكن هذا ما يغني عنهم شيئا، لأن العبرة بإيش؟ ها؟ بالحقائق، العبرة بالواقع والحقائق وليس بالظواهر والكلام، لذلك النكاح يصح بأي لفظ يدل على المقصود. نسأل الله العافية، يعني هذا الذي يقع في كثير من البلدان هذا يعتبر نكاح متعة. ضعيف، يعني ورد هذا لكنه ضعيف، قال الحافظ جعل ابن عباس أنه رجع لكن لا يثبت، والألباني رحمه الله في إرواء الغليل كذلك ذكر الروايات وخلص لأنها ضعيفة، الرجوع لا يثبت منه شيء، كله ضعيف، لكن الثابت كما سيأتي أنه جعل في حال الضرورة. حدثنا محمد المشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت من عباس رضي الله عنه يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما نعم. يعني يؤخذ من هذا أن فتوى ابن عباس رضي الله عنه ليست على إطلاقها، وأنه لا يباح إلا في حال الضرورة، لكن هذا لا شك كما تقدم أنه غير صحيح، والصحابة مجمعون على تحريمه، وأجمع التابعون ومن بعدهم على تحريمه، فلا يعرف الخلاف إلا عن ابن عباس رضي الله عنه فقط، وانعقد الإجماع بعد ابن عباس رضي الله عنهما على التحريم، ولم يخالف فيه إلا الرافضة، ولا يعتد بخلافه. قال حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. يعني هذا قد يستدل به من يرى أنها حرمت مرتين، أذن لكم كأنها كانت محرمة ثم قال أذن لكم، لكن هذا ليس بصريح في أن الإذن جاء بعد التحريم، فلما يقول أذن لكم على البراءة الأصلية وليس دليلا صريحا على أنه حرم ثم أبيح. وقال ابن أبي ذئب حدثنا إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحب أن يتزايد أو يتتارك تتارك. هذا معلق لكن جزم به المؤلف، وقال ابن أبي ذئب حدثني ياسر بن سلمة، وما بعد ابن ذئب يعني ابن ذئب وما بعده سند صحيح، ابن أبي ذئب من الأئمة، حدثني ياسر بن سلمة هذا من التابعين، فالحديث صحيح إلى يعني بعد بن ذئب صحيح، وما قبله فالمؤلف جزم به فيدل على صحته عنده، وإن كان لا يعد من صحيح البخاري، كما تقدم مر معنا أن المعلقات لا يجوز نسبته للبخاري مطلقا، يقول رواه البخاري معلقا أو رواه البخاري تعليقا، لكن ما يقول رواه البخاري ويسكت، لابد من البيان. يعني هذا الحديث يدل على حكم قبل النسخ، إذا لم يتفق على المدة فهي ثلاث، وإن تزايد أو تتارك يعني بعد الثلاث لهما أن يزيد في المدة وفي المهر أو يترك أحدهما الآخر. فما أدري شيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ، يعني كان للصحابة عامة ثم نسخ في حق الجميع. الباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له، قال أنس رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتها. سوءة أصلها تطلق على الفعل القبيح ثم نقلت إلى العورة، لأن العورة منظرها قبيح واستحي منها، قلنا الأصل السوءة هي الفعلة القبيحة ثم لأنها تسوء صاحبها، ثم صارت تطلق على العورة فبدت لهما سوءاتهما أي العورة وسوءتاه. قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. يعني هذا قريب من الباب الأول، هل المرأة تهب نفسها لأحد؟ هذا قريب، عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، والكلام فيها مثل الكلام في المسألة السابقة. أنس يعني يوبخها، أنها ليس مرادها الشهوة، عرضت نفسها لأجل المتعة والشهوة، لا، عرضت نفسها لأجل أن تكون من أمهات المؤمنين وأن تحظى بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم. وهذه يعني استحيت، قالت يعني ما قل حياء، كيف تعرض نفسها؟ أن المرأة مجبولة على الحياء وهو من أحسن صفات المرأة، لكن بين أن هذا ما يعارض الحياء، يعني فيه مطلوب شرعي وليس مجرد الاستمتاع الذي استحي منه، لا، هذه فيها مطلوب شرعي من أعظم المطالب، وهي صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، كونها زوجته في الدنيا والآخرة، تكون من أمهات المؤمنين، فلا حرج عليه في ذلك. كذلك المرأة إذا عرضت نفسها على الرجل الصالح كما تقدم، سواء كان مباشرة أو من بواسطة، هذا لا يدل على يعني قلة حيائها وحرصها على الشهوة وكذا، لأن هذا أمر تعاب عليه المرأة، يقدح في الحياء ويكون عيبا فيها. لكن إذا كانت نيتها يعني صحبة هذا الرجل الصالح والعالم والانتفاع به، فهذا مطلب شرعي يغتفر طلبها ذلك، لأن المطلب الشرعي أكبر من مجرد الشهوة. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل يا رسول الله زوجنيها، فقال ما عندك؟ فقال ما عندي شيء، قال اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. هل يدل على جواز لبس الخاتم من الحديد للرجل؟ نقول نعم يدل على ذلك، قال التمس ولو خاتم من حديد، وهو ليس متزوجا، معناه أنه لو كان عنده خاتم من حديد إيش يكون له، هو يلبسه. وأما الحديث الذي ورد فيه النهي عن خاتم الحديد وأنه حلية وأهل النار، هذا فيه شيء من الضعف، في بعض العلماء يحسن ويستدل به على تحريم لبس الخاتم من الحديد، ولكن الحديث فيه شيء من الضعف، وهذا أصح منه، حديث متفق على صحته يدل على الجواز، فالحديث فيه ضعف ومخالف لما هو أصح منه، فالصواب أنه لا حرج في لبس خاتم الحديد وأنه لا بأس به، وإنما الذي يحرم هو مجرد الذهب فقط. طيب لو لبس معادن أخر غير الفضة، الفضة ورد في النص والذهب ورد النهي عنه، طيب لو لبس من نحاس، من يعني أي شيء، الماس أو أي معدن آخر غير الفضة وغير الذهب، نقول الأصل الجواز، ولم يرد النهي إلا عن الذهب خاصة، فلا بأس لو لبس نحاسا أو من أي معدن كان، لأن الأصل الجواز. الغالب يعني الغالب ولو خاتما، خاتم ما يقتنى أصلا إلا لللبس، يعني ماذا يصنع به؟ ما له أي نفع إلا باللبس، هذا باب تعطيل المال، يعني من السفه سيروح يشتري خاتم ويضعه في البيت، ما الفائدة؟ ما في أي فائدة، قد يكون خلعه مؤقتا وتركه في البيت فقال اذهب فالتمس ولو خاتم الحديد، لكن معروف أنه ما اشترى هذا الخاتم إلا للبسي، ولا يكون باب السفه، يعني ما ينتفع فيه أي انتفاع بغير اللبس، خلاف يعني بعض الأشياء التي ينتفع بها هكذا وهكذا، لكن بالنسبة للخاتم ما له أي فائدة إلا اللبس، هذا هو الأصل والغالب. والأشياء احتمالات البعيدة هذه لو رعيناها يعني تفتح باب عدم الاستدلال في كثير من النصوص، فالغالب يكفي وإن لم يكن صريحا 100%، لأن الخاتم لا يستعمل أو لا ينتفع به أبدا إلا في اللبس، ما له أي وجه للاستعمال غير اللبس، لا ما يعتمدش ماذا ينتفع به، إذا كان تاجر خواتم هذا عاد شيء آخر، يتاجر بالخواتم يصنعها يشتريها ويبيع على النساء مثلا ويتاجر فيها، لكن هذا الرجل يستعمل ما عنده أصلا تجارة ولا عنده أي شيء، فلو كان عنده خاتم الحديد ما لا يلبسه، هذا هو الظاهر، يعني قول انه ما يلبسه هذا نوع من التكلف. التختم اختلف العلماء فيه، والصواب انه ليس بسنة، يعني انما هم باب المباحات فقط، لان النبي عليه الصلاة والسلام مكث 20 سنة لم يلبس خاتما، قبل الهجرة 13 سنة وبعد الهجرة 7 سنين ما لبس خاتما حتى احتاج إليه، وراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي كما في حديث أنس رضي الله عنه، فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فلذلك صاغ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، محمد تحت ورسول فوقها والله في الأعلى تعظيما لاسم الله، فيعني ما صاغه إلا للحاجة، فإذا لو كان سنة للبس ابتداء، فمن احتاج إليه فذاك، وإلا في الأصل عدم لبسه. وأما إذا كان في تميز، كان فيه شيء يوقع في النفس شيء من الكبر والعجب، وأنه إذا لبس يشعر أنه لباس المشايخ ولباس العلماء أو الأمراء أو كذا، فإنه يحرم من هذا الباب، أنه يوقع في الكبر، كل شيء يوقع في الكبر وسيلة الحرام حرام، فيجب تركه. لكن إذا كان عادي اعتاد أهل البلد لبسه ولا يعتبر تميزا فالأصل فيه الإباحة. قال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل وما له رداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا من سور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن. يعني وجه الاستدلال واضح، عرض المرأة نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، فيؤخذ منه جواز العرض على رجل صالح، لكن يعني بالتفصيل السابق. قال: باب عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني إنسان بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري. عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير، هذا أهون من السابق، كان المرأة نفسها تعرض نفسها على الرجل، هذا أسهل. الولي يعرض، وكما تقدم حسب المصلحة، إذا كان يثق بمن يعرضها عليه مثل ما فعل عمر مع عثمان وأبي بكر رضي الله عنهم جميعا، يثق بهم أنهم لن يزيدهم هذا إلا إكراما لابنته وتقديرا لهذا العرض. وكما تقدم الأفضل أن لا يعرض مباشرة لئلا يكون سببا في إهانة المرأة. قال: فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بلاني أن لا أتزوج يومي هذا. هذا من الأدب في الرد، حتى لو كان يريد يعني الزواج وما عجبته، فلا ينبغي أن يقول: والله ما عجبتني وما تصلح لي وما هي زينة وفيها كذا. لا، ينبغي أن يكون لطيفا وأن لا يجرح أخاه، ولا سيما إذا أكرمه وعرض عليه. يأتي بعذر ما يكذب، لكن يكون عذرا بالجملة: ما لي رغبة في الزواج اليوم، وهو يضمر الزواج من هذه المرأة مثلا، ما لي رغبة في الزواج، يعني يوهمه أنه عموما ويقصد هذه المرأة، أو يقول: عندي ظروف أو كذا أو النعم بها، لكن يأتي بعذر عام يوري فيه بدون كذب، فلا شك أن هذا مطلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكره، هذا يسمى المدارة، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي خلقه عليه الصلاة والسلام حتى مع أسوأ الناس خلقا، كما جاء الرجل الذي قال: إذن له بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له القوم، ما واجهه بالتعنيف والتوبيخ، ألان له القوم. وأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عاجزا عن تأديبه ويعني عقابه لو استدعى الأمر، لو تكلم وساء خلقه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قادر على تأديبه، لكن يحصل منه مفاسد، ربما ينفر، ربما يرتد، فتلطف معه للمصلحة. فكذلك ينبغي الإنسان إذا لم يكن هناك منكر، المنكر لا يداهن في حدود الله، لكن في حقوقك، حقك الشخصي، فينبغي لك أن تداري وأن تجامل كما يقولون، وألا تصرح بمثلا النقد ويعني ذكر الهفوات والأخطاء، تعفو وتصفح وتجامل وتذكر الكلام الحسن الطيب، لأن هذا مفيد لك أنت أيها المداري ولغيرك. فالمدراء تدفع عنك شرا كثيرا، ومن صدع أو صارح الناس بأخطائهم وزلاتهم التي لا يترتب عليها حكم شرعي ومنكر، فإنه يدخل معهم في عناء ويكرهونه وتتبعون أخطاءه ويؤذونه، فهذا من العقل، كما قيل: المدراء نصف العقل. لكن فرق بين المدراء وبين المداهنة في حدود الله، إذا كان منكر لا يسع السكوت يصدح بالإنكار، إذا كان شيء يترتب أو أخطأ في حقك الشخصي، فإن الأفضل أن تعفو وتصفح وأن تداري، ولا سيما مع الأقارب والجيران وما شابه ذلك. فعثمان رضي الله عنه يعني انسل بلطف، قال: بدلي ألا تزوج يومي هذا. قال عمر بن لقيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، يعني وجد في نفسه يعني عتب عليه لأنه عرض عليه ابنته فلم يرد لا بالقبول ولا بالرد، تركه معلقا. لا شك أن هذا يعني ثقيل على النفس، أنك تعرض ابنتك على أخ صالح تكرمه ثم يسكت أياما متوالية بدون رد، لا شك أنه يسيء إلى من عرض. لكن أبو بكر كان عنده عذر رضي الله عنه. قال فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم، هذا على صراحة الصحابة رضي الله عنهم، قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما وجه السر في هذه المسألة؟ قد يقول قائل يعني المسألة سهلة، ولو أخبره أبو بكر قال والله أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها فلا أحب أن أتقدم الآن، هذا يفرح عمر ولا لا؟ يفرحه ويتطيب نفسه من البداية ولا يكون في نفسه شيء. فما هو وجه السر هنا الذي لم يفشيه أبو بكر رضي الله عنه؟ ذكر الحافظ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مترددا في نكاح حفصة، ذكر يعني ما عزم على النكاح، وكأنه استشار أبا بكر رضي الله عنه. عادة الإنسان إذا أراد أن يخطب يتردد ويسأل ويستشير. قال فلو علم عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بنكاحه ثم رجع عن ذلك لإيش؟ لساءه ذلك وأثر فيه تأثيرا كبيرا، أنه كادت أن تكون من أمهات المؤمنين ثم رجع عن ذلك، فسكت أبو بكر رضي الله عنه، لأنه إن عزم النبي عليه الصلاة والسلام تم الأمر، وإن لم يعزم وتراجع لا يكون في ذلك جرح لعمر ولا لحفصة رضي الله عنهما. فهذا من باب حفظ الأسرار التي إذا خرجت قد تسوء بعض الناس، فحفظها مطلوب. ثم قال ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها، هذا يعني رفع من يعني نفس عمر رضي الله عنه، طابها إطابة تامة، معتذر إليه بهذا العذر الوجيه، ويعني تمم له التعزيز والإكرام بقوله لقبلتها. هذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يعني يزيل بعض الإشكالات، إذا مثلا صار في موقف فيه سوء فهم وحسيت أن أخاك عتب عليك وما فهم الموضوع والتبس عليه، فينبغي أن تكشف له الأمر. هذا ما في شيء، ما بالتواضع باب حسن العشرة تقول يا أخي ترى أنا سويت كذا وكذا، ما قصدي، أنا كنت أقصد كذا وكذا ولعلك فهمت فهما خاطئا. كثير من التصرفات والكلمات تكون حمالة أوجه، يقصد منها خير وقد يفهم منها خلاف ذلك، فينبغي التوضيح. إذا كان نيتك حسنة وخشيت أن يفهم تصرفك فهما خاطئا فبين، وليس في هذا يعني محظور، بل هذا من التواضع، حسن العشرة وإدخال السرور على أخيك ويفرح بذلك، والله جزاك الله خير أزحت عني جبنا، والله أنا كنت متأثر من ذاك الموقف وكنت أظنك قاصد الإهانة أو كذا وكذا، فجزاك الله خير أنك يعني أزلت هذا الإشكال. هذا طيب، بكر رضي الله عنه جاء وأزاله من نفس عمر إزالة تامة، فهذا من حسن الخلق وحسن العشرة. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك ابن مالك ولا عن مالك ابن مالك كلكم كذا. نعم. أن زين بن أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى على أم سلمة، لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إنها إن أباها أخي من الرضاعة. أين الشاهد من حديث لقول عرض الإنسان ابنته أو أخته؟ أين الشاهد من حديث ثاني؟ غير موجود. فنقول سبحان الله المؤلف يعيد الحديث كم مرة وفيه الشاهد في غير الباب، مر معنا كم مرة؟ 3 أو 4 مرات قريبا وفيه الشاهد، لما بوب للشاهد حذفه. فلماذا؟ هل هذا عفوي ولا مقصود؟ مقصود كما ذكر الحافظ كثيرا انه يريد من القارئ لكتابه ان ايش يبحث، يشحذ ذهنه وكذا ويبحث، لانه ألفه لطلبة العلم وليس للعامة، فيعني يريد ان يبحث يراجع وكذا. أيما أحسن، الإنسان يسلك هذا المسلك وإلا يورد الشيء في باب يجمعه في محله ويسهل على طالب ويجمع له العلم، لأن العلم غزير وبحر، وعسى الطالب أن يفهم ويحفظ الأشياء المجموعة المرتبة فضلا عن المبعثرة تحتاج إلى جمع وكذا. فنقول هذا على حسب الحال، اجتهادات. القرآن مثلا الأشياء والمواضيع فيه مرتبة ولا منثورة في القرآن؟ منثورة في كل مكان، لأن القرآن كتاب هداية، كتاب وعظ وليس كتاب علم بحت. باب الصلاة كل الآيات اللي في الصلاة، باب الزكاة كل الآيات اللي في الزكاة، هذا يملل القارئ ويكون كأنه كتاب علمي بحت. لكن القرآن جوه جو الوعظ والترغيب والترهيب وتقوية الإيمان، فهذا الجانب أعظم من مراعاة ترتيب الأبواب. وأنت الآن تعلم أن يعني تعرف أنك إذا قرأت في كتاب فقهي تقرأ 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة ثم إيش تحس بالملل، أنك تقرأ في باب واحد مسائل 20-30 مسألة في كتاب الزكاة أو الصوم أو النكاح أو كذا. لكن في القرآن يمكن بعض الناس يقرأ 10 سجدات في جلسة واحدة ولا يزداد إلا نهما ولذة واستمتاعا وتأثرا بكتاب الله بكلام الله جل وعلا. هذا يختلف. فيعني الأولى بالكتب العلم أن يوضع الشيء في محله، هذا الأولى تسهيلا للطالب وتقريبا للعلم، لأن العلم بحر والأشغال كثيرة، ويصعب على الشخص أن يبحث ويسيما في كتاب كصحيح البخاري 4 مجلدات، يعني عساه أن يقرأ ويفهم فضلا عن أنه يبحث هنا هناك. إذن الشاهد عرض أم حبيبة رضي الله عنها أختها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم العرض، وإنما بيّن أنها لا تحل له، لكن ما قال لا تعرضي فهذا لا ينبغي وكذا، لا أقره على الأرض لكن بين لها أنه لا يحل، أنها لا تحل. نقفل قوله باب قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم الآية. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.